الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث 12 من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير فرأيته عليهما. تكلمنا على هذا الحديث أو على أكثر ما يتعلق به في الدرس الماضي، وهكذا أخذنا ما يتعلق بالحرير أي بلبس الحرير في كتاب اللباس. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير فرأيته عليهما. آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي ما يتعلق بلبس الحرير في الحرب، فإن كان من أجل القمل أو الحكة فالسنة صريحة في حل ذلك، وهكذا إذا كان لبس الحرير من أجل الحاجة للبسه كستر العورة أو الوقاية من الحر أو البرد أو غير ذلك ولم يوجد إلا هو فلا بأس بلبس الحرير، لكن بقى إذا لبس الحرير من أجل إيقاظة الكافرين وإظهار الخيلاء في الحرب فهذا مما تنازع فيه العلماء، هل يحل ذلك أو لا يحل. ومذهب الإمام الشافعي أن ذلك يحل، ومذهب أبي حنيفة أن ذلك لا يحل، وأما الإمام مالك وأحمد فلهما قولان، قول بالحل وقول بعدم الحل. والمشهور عن إمام مالك عدم الحل، وقد ذهب إلى الحل بعض الصحابة وجماعة من التابعين، وذهب إلى ذلك من أهل العلم المحققين العلامة ابن القيم رحمه الله ورحم الله من مضى. وقد صح ذلك عن أنس بن مالك فيما رواه معمر في جامعه، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح أن هنالك من الناس في عهد عمر رضي الله عنه ذهبوا في بعض الفتوح ثم قدموا على عمر رضي الله عنه، وعليهم الديماج والحرير، فأمر عمر برجمهم، فقالوا لعله بلغه عنا شيء، ثم قالوا لعله كره لباسنا، فنزعوا ما عليه من الحرير والديماج، ثم استقبلهم عمر فرحب بهم وقال رضي الله عنه جئتموني بزي أهل الشرك، إنكم جئتموني بزي أهل الشرك، وإن الله لم يرضى الحرير والديباج لمن كان قبلكم. فزجرهم عمر رضي الله عنه اللبس الحرير والديباج مع أنهم كانوا في جهاد في سبيل الله عز وجل، لكن قد يقال زجرهم عمر رضي الله عنه لأنهم استمروا على لباسه حتى رجعوا إليه، وهذا فيه توسع في لباس الحرير والديباج، فإن من رخص في لبسه من أهل العلم فإن من رخص في لبسه عند قتال الكافرين لا مطلقا، فإن انتهت الحرب ورجع المجاهدون إلى أوطانهم فالواجب أن يخلعوا لباس الحرير وأن يلبسوا غيره مما حل الله عز وجل. فقد يقال نهاهم عمر من أجل هذا الأمر، وقد يقال نهاهم لأنه لا يرى لبس الحرير مطلقا ولو في الحرب، فإنه كان يوصي جيشه أن يخلعوا لباس ألا يتزيوا بزي العجم. وعلى كل حال هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، وهي مسائل الاجتهاد، فمن رخص في ذلك نظر إلى أن هذا الفعل فيه إغاظة للكافرين فإظهار التباهي والخيلاء في الحرب من العمل الصالح لما فيه من إغاظة الكافرين، فإن هذا يشعر بأن المسلمين لا يبالون بهم ولا يخافون منهم وأنه لا قيمة لهم في نظرهم، فمن قال بحل ذلك فله حظه من النظر. وفي بعض الروايات عن أحمد أنه كان يقول لا يعجبني الحرير والديباج لا في الحرب ولا في غيره، وعرفنا أن هناك رواية ذهب فيها إلى حل ذلك، والشيء بالشيء يذكر ما يتعلق بصبغ الشعر بالسواد في الحرب والجهاد، ومعلوم أنه جاءت أدلة صحاح في النهي عن الصبغ بالسواد كحديث جابر في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن والد الصديق غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، فقال وجنبوه السواد. وهكذا حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود وعند غيره قال عليه الصلاة والسلام يأتي قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد لا يريحون رائحة الجنة. وجاءت أحاديث كثيرة في الباب وشواهد متعددة ذكرها الشيخ أبو رحمة الله عليه في رسالة مستقلة له في حكم الخضاب بالسواد، فالأدلة صحيحة وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن الخضاب بالسواد، لكن في الحرب أجاز العلماء ذلك، ونقل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الاتفاق على جوازه، وإن كنا قد ربما ذكرنا خلاف ذلك فليصحح. فنقل رحمة الله عليه الاتفاق على جوازه في الحرب لما فيه من إظهار الشباب والقوة، فإن الشيب قد يظهر المسلم بمظهر الضعف، وإذا صبغ بالسواد أظهر نفسه بمظهر الشباب والقوة، وفي هذا إرهاب للعدو. فلهذا اتفق العلماء على حل ذلك بالحرب من أجل هذه المصلحة، وإن كان قد جاء النهي عن الخضاب بالسواد، فالخضاب بالسواد في الحرب متفق على حله، والخضاب بالسواد من أجل التدليس والخداع متفق على حرمته، الخضاب السود أي خضاب الشعر بالسواد من أجل التدليس والخداع متفق على حرمته، وفيما سوى ذلك نزاع بين العلماء. إذن الخضاب السواد من أجل الحرب متفق على حله، والخضاب السواد في غير من أجل التدليس والخداع متفق على حرمته، وفيما سوى ذلك نزاع بين العلماء. فمنهم من كره ذلك ولم يوصل إلى حد التحريم وهم الجمهور، ومنهم من ذهب إلى تحريمه كبعض علماء الشافعية ومنهم العلامة النووي وبعض علماء الحنابلة كالعلامة ابن القيم، ومنهم من أحل ذلك للمرأة إذا تزينت لزوجها كما ذهب إلى ذلك إسحاق ابن راهويه، فأجاز ذلك للمرأة باعتبار أن المرأة قد رخص لها في الزينة ما لم يرخص للرجل، ورخص لها في الخضاب ما لم يرخص للرجل، فلهذا أفتى إسحاق بن راهويه بحل ذلك للمرأة تتزين لزوجها. والقول بالحرمة هو الأظهر باعتبار الأدلة، إلا ما يتعلق بالحرب، في بقية الصور القول بالحرمة هو الأظهر في الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجنبوه السواد، وفي حديث ابن عباس فيه ذلك الوعيد الشديد، يأتي قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، فهذا وعيد شديد يقتضي التحريم. فالأصل هو التحريم، ولا يخرج من هذا الأصل إلا ما اتفق العلماء على حله، وهي المسألة التي ذكرناها فيما يتعلق بصبغ الشيب في جهاد الأعداء، فيما يتعلق بصبغ الشيب في جهاد الأعداء، فهذا ما اتفق العلماء على حله، وهذا باعتبار الصبغ بالسواد. أما الصبغ بغير السواد كالحمرة كالتحمير والتصفير ونحو ذلك فهذه سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، هذا الأصل في السواد، أما غير السواد فهي سنة. قلنا الأصل التحريم إلا ما اتفق العلماء على حله، والاتفق على المحل ما يتعلق بالحرب، ما سوى ذلك الأصل فيه التحريم. أما الصبغ غير السواد كالتحمير والتصفير فهذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به وحث عليه لا يدخل فيما نحن فيه، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على مخالفتهم. وفي المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا خالفوا أهل الكتاب، فقولوا حمروا وصفروا خالفوا أهل الكتاب تفسير لحديث أبي هريرة إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم أي بالتحمير والتصفير، وليس المراد بالتسويد كما فهم ذلك البعض، فاحتج بحديث أبي هريرة في الصحيحين على استعمال السواد مخالف اليهود والنصارى، وهذا استدلال غريب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حمروا وصفروا ولم يقل سودوا، حمروا وصفروا خالفوا أهل الكتاب. فصبغ الشيب بغير السواد إما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان العلماء اختلفوا هل ذلك من الواجبات أو من المستحبات، وأكثر العلماء على أن ذلك من المستحبات، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه كالإمام أحمد في بعض الروايات، وقد ذكر الخلال في كتاب الترجل الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أرى أن صبغ الشيب أو الخضاب، خضاب الشعر من الفروض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. فهذه رواية يعني ما أحمد ذكرها الخلال في الترجل، وهكذا ذكرها أيضا ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري. فذهبوا إلى الوجوب، وكان الإمام أحمد في زمن أوعاده الناس في مرضه، وكان من العواد شيخ قد خضب شعره، فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إني لأرى الشيخ مخضوبا فأفرح به، أي لأخذه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل النهي كما عرفنا وارد عن مسألة الخضاب بالسواد في غير الجهاد، الخضاب بالسواد في غير الجهاد، أما بغير السواد فهذا مما جاء الأمر به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا في من كثر شيبه، أما من قل شيبه فلا يدخل في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيه شعرات يسيرات بيضاء، وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام صبغ شعره، وإنما هذا في من كثر شيبه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير فرأيته عليهما، فرخص لهما في قمص الحرير كما عرفنا في لفظ من أجل القمل، وفي لفظ من أجل حكة كانت بهما، وقد احتج بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على جواز التداوي بالحرام إذا كان من قبيل الاستعمال الظاهر للبدن في البدن، أو الاستعمال الظاهر على البدن لا من قبيل الأكل والشرب، فإن الحرير يستعمل ظاهرا في البدن من أجل الحكة ومن أجل طرد القمل. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن شخص به مرض ووصف له شحم الخنزير، أي يدهن به، هل يحل ذلك أو لا يحل؟ فأفتى بحل ذلك، وأن هذا مبني على ملامسة النجاسة عند الحاجة هل تجوز أو لا تجوز، ثم ذكر أن الصحيح هو جواز ملامسة النجاسة عند الحاجة كالاستنجاء، فإن المستنجي يلامس النجاسة بيده لأن الحاجة داعية إلى ذلك، وإن كان يمكنه أن يستجمل بالحجارة لكن ليس هذا بلازم، فله أن يستنجي بالماء ويلامس النجاسة بيده للحاجة، وهكذا شحم الخنزير هو من جملة النجاسات، فإن احتاج الإنسان إليه بأن يستعمله على ظاهر بدنه ثم يقوم بغسله فلا يصلي وشحم الخنزير على بدنه، فإن هذا لا يحرم كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكر أيضا هذا الحديث وهو ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن عوف للزبير في قمص الحرير من أجل التداوي. فالمحذور هو أن يأكل الحرام أو يشرب الحرام سواء تداويا أو غير ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة، وأما استعمال ذلك استعمالا خارجيا إذا احتاج إليه فإنه لا يمنع من ذلك، ومن هذا القبيل استعمال الإسبرت في تطهير الجراحات، وإن كان من جملة المسكرات، فإن إذا استعمل استعمالا خارجيا لحاجة التطهير تطهير الجراحات فإنه لا يحرم، فيفرق بين الاستعمال الداخلي للمحرمات والاستعمال الخارجي إذا دعت الحاجة، كالمثال الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، أو كالسؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهكذا ما يتعلق بمطهرات الجراحات إن كان فيها شيء من الكحول المسكر. هذا بما يتعلق بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. بعد ذلك دخل المؤلف في حديث عمر بن الخطاب، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بشيئة الله، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، منهاج التأسيس والتقديس.